عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، صباح الخيرات وصباح الندى على حضراتكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم وصباح هذا اليوم صباح خير وبركة على جميع مشاهدينا الكرام في كل مكان، اللهم أمين. أسعد وأشرف في هذه الحلقات بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي. مرحبا شيخنا الحبيب، رضي الله عنك سيدنا،
ربنا يبارك فيك دكتور.
اللهم أمين وإياكم. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم حول نتحدث حول المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. تحدثنا مع حضراتكم في المرة الماضية أو في الحلقة الماضية حول مقدمة في هذا الكتاب الماتع الذي هو من تأليف فضيلة الدكتور متولي البراجيلي ضيف هذه الحلقات. تحدثنا شيخنا الحبيب في مقدمة ضرورية حضرتك ذكرتها في البداية، أولا ربانية المنهج، ثم تحدثنا بعد ذلك عن ما في هذه المقدمة من محاور كتمام هذا الدين والشورى وسد الذرائع، ووقفنا عند مسألة سد الذرائع، وفضلتك ذكرت بعض الأمثلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على سد الذرائع للوقاية وللحفاظ على المجتمعات، كتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم بناء المساجد على المقابر والنهي عن قطع اليد للسارق أثناء الغزو والنهي عن بيع السلاح في الفتنة وسد للذريعة والنهي عن الصلاة تطوعا في أوقات النهي، والنهي كذلك عن البناء على المقابر وتشريفها وعن الصلاة عليها وإليها، والنهي عن الزواج بدون ولي، وكذا النهي عن نكاح المتعة. فحرم الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء لوقاية المجتمع وسد للذرائع كما ذكرت فضيلتك. خامسا في المقدمة هذه فضيلتك تذكر أركان المنهج الإسلامي.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي منهج لابد له من لواضع،
نعم،
الذي يضع المنهج والذي يوصل المنهج والمتلقي للمنهج،
نعم،
هذه ثلاثة أركان. في المنهج الإسلامي الذي يضعه هو الله سبحانه وتعالى، الذي يوصل هو رسول الله
صلى الله
عليه وسلم، الذي يتلقى هو هم المسلمين،
نعم،
هم المسلمين. فلو جئنا إلى وضع المنهج، الوضع المنهج هو الله سبحانه وتعالى،
نعم،
فالله سبحانه وتعالى وضع المنهج وتكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الشرائع السابقة، إنما وكل حفظها إلى العلماء، فقال سبحانه وتعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله.
نعم، من كتاب الله، نعم،
بما استحفظوا من كتاب الله،
نعم،
يعني الله سبحانه وتعالى أوصاهم أن يحفظوا كتاب الله اللي هو التوراة، إن أنزلنا التوراة، فأمرهم هم أن يحفظوا التوراة فما حفظوها، لكن في شريعتنا الله سبحانه وتعالى ما وكل أحدا بحفظ الشرع، وإنما هو الذي تكفل
سبحانه وتعالى
بحفظه، نعم، لأن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، فلو أنه ضيع بعضه كما ضيع بعض الشرائع السابقة فمن سيأتي ويسد ما ضاع أو هذا الخلل، فهذه الدين الخاتم، فالله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه،
نعم.
فمن ناحية وضع المنهج الله سبحانه وتعالى هو واضع المنهج
سبحانه وتعالى،
تكفل بحفظه. الذي وصل المنهج هو رسول الله
صلى الله
عليه الصلاة والسلام، الذي كاد يقتل نفسه ليوصل كلمة الله إلى الناس.
الله
أكبر. يعني فلعلك باكع نفسك على
باكع نفسك، هنا معناها شيخ الحبيب
قاتل النفس،
قاتل النفس،
قاتل نفسك، لأنه كان من شدة حرصه على إبلاغ الناس كلمة الله سبحانه وتعالى وإراد يعني ودخول الناس إلى التوحيد، كاد يقتل نفسه حسرات
الله
عليه الصلاة والسلام، فبلغ حق البلاغ.
نعم.
لكن يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقومون بتوصيل المنهج، العلماء،
نعم،
إذا الشرع عندنا شرف العلماء وهم ورثة
الأنبياء،
الأنبياء، لكن قد يأتي الخلل هنا من العلماء. يعني بالنسبة لوضع المنهج خلاص انتهى، الله سبحانه وتعالى وضع المنهج وتكفل بحفظه، لكن والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ، لكن بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام قد يأتي الخلل من العلماء
الذي هو هنا شيخنا الحبيب متلقي المنهج.
إن المتلقي لسه سيأتي،
لذلك
سوف نوصل. وهو العلماء يقومون الآن بالتوصيل بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء
ورثة الأنبياء.
ورثة الأنبياء. فقد يأتي الخلل من العلماء، العالم لا يوصل توصيلا جيدا، العالم يتبع هواه، العالم يكون لا يلم بالمسألة التي يتكلم فيها، لا يقف عليها وقوفا جيدا، فيأتي الخلل من يوصل المنهج. هذا الخلل لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي وصل هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي لمن يتلقى المنهج وهم نحن.
طب قبل من يتلقى المنهج شيخنا الحبيب، أنا في الحقيقة أجد شعور بصعوبة الكلمة عندما أقول أنني قد يكون الانحراف عند العلماء. كلمة صعبة بالنسبة لي، يعني عندما يكون العالم منحرف أزمة كبيرة جدا. كيف ترى صعوبة هذا، وفي نفس الوقت نجد كثيرا من الشكاوى والرسائل والاستفسارات تقول من أتبع، من أسمع، لمن أقرأ، لا سيما وأنت ترى من يتصدر باسم العلم وباسم العلماء هو في الحقيقة يزيل للناس الباطل ويحل الحرام ويحرم الحلال.
ده صحيح. قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم.
يا رب سلم.
هذا من كلام الله، ليس من
الله على علم سبحانه
وعنده علمه. لكن هنا اتبع هواه. العالم لابد أن يجمع بين عدة أمور حتى تأخذ منه الفتوى. أن يتمكن تمكنا علميا مما يتكلم فيه، وأن لا يتبع هواه كما في الآيات، وأن يقف على الواقع المسؤول عنه. يعني يقول ابن القيم إن العالم الذي يعني يقف على العلم الشرعي ولا يقف على الواقع الذي يسأل فيه لا يتعرض للفتوى، والعالم الذي يقف على الواقع فقط ولا يقف على يتمكن من العلم يعني تمكنا قويا لا يتعرض للفتوى. فلا بد أن يجمع ما بين متانة العلم وبين الوقوف على الواقع. الخلل يأتي دائما، قد نجد عالما لكنه ينعزل عن الواقع، ففتوى تكون فيها قصور، لا يعرف الواقع المعاش. وقد بعضهم يتصدر للفتوى بدعوى أنه يفهم الواقع أكثر، يعني أكثر من أي أحد، لكن ليس عنده الضوابط الشرعية. فيأتي الخلل. إضافة إلى ذلك لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول ابن مسعود يعني رضي الله عنه تهتف الخشية أو يهتف العلم بالخشية، فإن اتبعها أو اتبعته إلا ارتحل. يعني إن لم تخشى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده.
وإنما العلم خشية.
أيوة، إنما العلم خشية.
يهتف العلم بالعمل تقريبا شيخنا الحبيب. فإن أجابه إلا ارتحل.
بالعمل. فإن أجابه إلا ارتحل. جزاك الله خير. فلابد العالم أن يجمع بين كل هذا، أن يقف على المسألة المتكلم فيها وقوفا جيدا. يعني لا يشترط أن يقف على كل المسائل العلمية، إنما هو يتكلم مثلا في مسألة في الزكاة، لابد أن يقف وقوفا متينا على المسألة التي يتكلم فيها، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في مداخله وفي مخارجه، وأن لا يخطب ود العوام. قد يعني يؤتى للأسف بعض العلم من العوام، بمعنى إيه؟ أن يريد للعوام أن يستحسنوا كلامه. وستجد الكثير ممن يتعرض للكلام في الدين في أيامنا هذه ومن قبل أيامنا يراعي هذه دائما،
ما يطلبه المستمعون.
ما يطلبه المستمعون، يطلبه مشاهدون.
يطلبه المشاهدون.
يطلبه مشاهدون. هو يخطب ود العوام. حتى تكون يعني يقولون انظر هذا الرجل ييسر. نعم، الشريعة قائمة على التيسير، لكن التيسير منضبط، وكما قال شيخ الإسلام كل أحد يستطيع أن يتشدد ولا يترخص إلا عالم، لكن رخص من خلال الشرع، لأن التشدد من السهولة بمكان. يعني أنت لو سألتنا عن أي مسألة، حرام
حرام
حرام، هذا ليس هذا بعلم.
صحيح.
إنما العلم هو، لكن هو قال الترخص من عالم. يبقى يعرف الشرع يعني معرفة جيدة، ثم بعد ذلك ينظر إلى التيسير، لكن ليس التيسير معناه التفلت. وأنا أخطب ود العوام سواء وقفت على المنبر فأراعي العوام أو في برنامج لازم لابد أن أقول كلاما يوافق هوى العوام، وإلا قالوا هذا متطرف، هذا متشدد، هذا لا يعيش عصره. فغالبه للأسف من يتكلم في المسائل العلمية يؤتى من هذه
للأسف.
من أنه مراعاة العوام أو أنه يريد أن يخطب ود العوام
أو أن يكون صاحب هوى كما ذكرت فضيلتك.
أيوة.
صاحب هوى فيريد أن يسير أيوة. الناس على هواه،
ده صحيح.
نعم.
أو يريد يعني كما يقول الأيام دي أنه يركب الموجة أو
الترند. نعم صحيح.
أيوة.
جنون الترند الحالي. أيوة. اللي خلى الدعاء أيوة. الدعية لازم يتكلم في كل حاجة،
في كل شيء،
أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى وأثير بين الناس أيوة. يتحدث فيه بدون علم يعني.
يتحدث فيه. فنسأل الله السلام.
اللهم أمين يا رب. سلم. ولذلك أنا شيخ الحبيب نحن نوصي إخواننا مشاهدي هذه القناة المحترمة، ونحن نحرص دائما في قناة ندى على ألا نجرح أذان مشاهدينا الكرام بعرض محتوى يزعج الناس أو يكون سببا في اختراق البيوت أو يكون سببا في مضايقة الناس أو في سبب أن يكون سببا في انتشار ما أحرم الله سبحانه وتعالى. وإنما شعار القناة كما هو معلوم للجميع، وإن تطيعوه تهتدوا، سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي المقدمة عندنا في بيوتنا وفي أحوالنا. نعم شيخنا الحبيب، فضلتك ذكرت واضع المنهج ثم موصل المنهج ثم وقفت عند متلقي المنهج.
متلقي المنهج.
نعم.
قد يأتي الخلل من متلقي المنهج. نحن رأينا أنه من الممكن أن يأتي الخلل ممن يوصل المنهج بعد رسول الله
صلى الله
عليه وسلم، ممن يتلقى المنهج الناس.
نعم.
فأنا قد لا يصل إلي المنهج، أو يصل إلي وصولا ناقصا، أو يصل إلي وعندي هوى.
سبحان الله.
يبقى كل دي موانع أهو.
نعم.
لا يصل إلي، يعني مثلا نتكلم في مسألة حجاب المرأة، في حجاب المرأة قد لا يصل إلى المرأة أن الحجاب فرض عليه.
نعم.
أو يصل وصولا مشوشا، فرض عليها بس ليس الحجاب وتغطية شعر الرأس كما سمعنا.
نعم.
أو يصل إليها لكن عندها هوى، يأتي الخلل من هنا. إذا نجد أن لماذا كان قرن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل القرون؟ لأنه اجتمعت فيه الأركان الثلاثة للمنهج.
سبحان الله.
أن وضع المنهج.
نعم.
الله سبحانه وتعالى.
المنهج.
الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومتلقي المنهج سيد خير الناس.
خير الناس.
نعم.
الصحابة. إذا تجد أنه هذا القرن لا يعوض.
سبحان الله.
وخير القرون على الإطلاق لأنه توافر فيه الأركان الثلاثة. لكن نحن في أزمنتنا الآن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع. لكن العلماء
بدأ الخلل من عندي من يقوم بالتوصيل.
أيوة. أو
متلقي. من يتلقى.
أو متلقي للأسف.
وهنا شيخنا الحبيب يعني نقول للناس لا تلوموننا على عندما نقول لكم الخير كل الخير في اتباع من سلف.
أيوة.
والشر كل الشر في ابتداع من سلف.
ابتداع من سلف. نعم. ده صحيح. لأنه إذا أردت الخير فارجع إلى المثال.
نعم.
وأين المثال؟ عندما يتوافر الأركان الثلاثة في المنهج في زمن ما. هذا هو المثال
صحيح
الذي لابد أن نرجع إليه. لكن بعد ذلك بدأ الخلل.
نعم.
جاء علماء السلطان، وجاء علماء الهوى، وجاء علماء جهلاء إن صح التعبير، ثم جاء الناس يعني لا يصل إليه بالمرة، أو يصل وصولا مشوشا، أو عنده هوى.
نعم.
فالمثال هو عصر النبي
صلى
الله عليه وسلم.
جميل جدا. تمام. شيخنا الحبيب يعني فضلتك ذكرت هنا أركان المنهج الإسلامي من وضع المنهج وموصل المنهج ومتلقي المنهج، وأوضحت توضيح مهم جدا جدا. وذكرت هنا في ثالثا عنوان أنا استوقفني في الحقيقة لأسأل فضيلتك حوله، وهو صلاح المرأة صلاح المجتمع. هذا الكلام مهم جدا أن يصدر من شيخ كالدكتور متولي البراجيلي، لا سيما وأن هناك من يتهم هذا التيار جملة وتفصيلا، يعني التيار الذي تنتمي فضيلتك إليه كتيار أصولي ينتمي إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام، بأنهم يظلموا المرأة وأنهم يضطهدوا المرأة وأنهم لا يمنحوا المرأة حقوقها. حضرتك هنا في كتابك بتقول في عنوان رئيسي صلاح المرأة صلاح المجتمع. كيف ترى ذلك؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المجتمع يتكون من عنصرين.
نعم. الرجل
والمرأة.
فنصف المجتمع المرأة. والمرأة تلد النصف الآخر.
نعم.
يعني إذا المرأة هي الأساس.
الأساس.
هي نصف المجتمع في الواقع. وهي تلد النصف الآخر من المجتمع.
نعم.
فلو أن المرأة ليست صالحة فنصف المجتمع سيكون على غير الصلاح. والذين تلدهم المرأة أيضا سيكونون على غير الصلاح، لأن هي الحاضنة للأبناء الذين سيكونون الرجال في المستقبل والنساء في المستقبل هي المرأة. فلو أن المرأة لم تكن على الصلاح سيكون هناك خلل واضح جدا في المجتمع. فأصل صلاح المجتمعات هو في صلاح المرأة. ابحث عن المرأة وعن صلاح المرأة تجد أنه صلاح المجتمع. المرأة لم تكن صالحة المجتمع بالتالي لا يكون صالحا. وهم الذين تكلموا في هذه المسائل من مستشرقين من قرون عديدة ركزوا على المرأة وقالوا يعني المسلمون القرآن بين أيديهم والقرآن لن يتغير.
سبحان الله.
ده هو اللي احنا بنقول بقى المنهج بقى.
أي نعم.
وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لن تتغير. فلا بد أن ندخل للناس من يتلقى. فأين العنصر الذي من الممكن أن ندخل منه؟ المرأة. فدخلوا من خلال المرأة. أنت لو نظرت إلى من قرن مضى ليس من قرون تجد أنه لا تجد متبرجة في شارع.
سبحان الله.
الشارع شوارع
العربية المسلمين. يعني.
شوارع المسلمين لا تجد متبرجة في شارع. تجد حتى إن لم يكن دينا.
هذا بخلاف ما يقولون شيخنا الحاج. يعني هم يقولون لا الحجاب ده والنقاب ده ظهر مع ظهور الوهابية مع ظهور محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية مع ظهور السلفية. هم يقولون ذلك. فضيلتك تذكر أن هذا غير صحيح.
يعني. غير صحيح. المرأة انظر إلى من قرون. المرأة حتى يمكن أوائل القرن الماضي بل إلى منتصف القرن الماضي كانت المرأة إذا خرجت تخرج مستترة تمام الستر. وحتى وإن لم يكن هذا عن دين فهو عادة المرأة أن تخرج هكذا. وتجد في الصور من قرن المرأة تخرج لم تضع شيئا على وجهها كده ليس النقاب.
أي نعم.
إنما هو
تغطي وجهها.
تغطي وجهها.
خلينا أستسمح فضيلتك وأعرض لمشاهدين الكرام بعض الصور التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة لهذه الصور التي هي من عشرات السنين. بخلاف ما يروجه هؤلاء الذين يزعمون أنهم تنويريون فيقولون أن الحجاب ما ظهر في مصر وما ظهر في البلاد العربية إلا مع ظهور الوهابية والسلفية وغير ذلك من ألفاظ يطلقونها. يعني هذه الصور التي أمامكم بالتاريخ كيف كانت المرأة العربية على العموم والمرأة المصرية على الخصوص تخرج وتشارك وتنطلق وتتحرك في الشارع كما يظهر أمام حضراتكم بهذا الحجاب العظيم الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وأجمعت الأمة الإسلامية على فرضيته بهذا هذه الحشمة التي نراها الآن. نعم شيخنا الحبيب.
يعني تحضرني قصة كنت قرأتها في مسألة التحرر من حجاب المرأة.
نعم.
المرأة لم تكن تخرج في مصر إلا حتى يمكن سنة 19 إلا وهي تغطي جسدها بالكامل وتغطي وجهها بالكامل لغاية سنة 19 حتى خرج النساء يطالبن بالتحرر. فجئنا إلى ميدان التحرير فخلعنا غطاء الوجه وحرقنا أغطية الوجه وقالوا هذه دعوة التحرر. يعني هذا كان في قبيل ثورة 1919 يعني من 100 سنة
صحيح.
تقريبا فكانت المرأة إن لم تكن متدينة لكن هذا كان من عادات الناس أنها لا تخرج المرأة سافرة إنما كانوا يسمونها سافرة.
نعم.
يعني تظهر وجهها. وإذا نظرت إلى البنايات القديمة لا تجد شرفات كده مفتوح
صحيح.
إنما تجد الشرفات
مغلق.
عليها كده يعني بحيث لا تظهر. والمرأة إذا نظرت فإنها تنظر لا يراها أحد.
نعم.
من الشارع. هذا كان من قائل.
أنا شيخنا الحبيب أذكر جدتي الله يرحمها رحمة واسعة. أنا من الصعيد من بلاد الصعيد. جدتي من الصعيد كانت من أهل القرآن. كانت ممن يقوم من الليلة. كان إذا خرجت في الشارع مش بتلبس نقاب ما تعرفش النقاب. لكن بتلبس حاجة بيسموها البردة. فتجيب زي رداء كده أو زي أشبه بالملاية أو الكوفرتا مثلا بس أسود في أسود وتلبسها ولا تظهر الا عين واحده.
ايوه
والله كنت اراها يعني صح. الى ان توفاه الله رحمه. أيوة. الله وكان تجاوزت 60 أو 70 وتخرج بهذا الزي.
تخرج بهذا الزي.
وكنت اسالها تقول لي احنا لبسنا ده يعني من زمان سبحان الله العظيم.
أيوة.
فهذه كانت الفطره يعني الموجوده.
هذه كانت الفطره. نعم هذا كان منتشر ليس في الصعيد فقط. انا ايضا جدتي كانت اذا خرجت يسموه البرقعه.
برقعه
هي تضع هنا كده ولي حاجه كده وتضع على.
وكنت فاضل لك عشان ما يقولوش ده الشيخ متولي هو اللي لبسها البرقع. كنت فاضل لك صغير يعني.
لا لا ايام الطفوله.
سبحان الله.
ايام الطفوله.
نعم.
تبقى لحضرتك قارن بين 100 سنه وبين الصور الان يعني المراه. فللاسف يعني الحجاب الان صار هو العارض.
صحيح.
يعني حتى كان من 20 سنة كان الحجاب انتشر يعني إيه حتى وإن كان فيه نقص لكن كان حجابا.
نعم.
الآن للأسف صار الأصل هو التبرج والعارض هو
سبحان الله.
هو الحجاب. حتى لما تتكلم مع البنات الآن الصغيرات حتى.
نعم.
لماذا لا تتحجبنا؟ تقول لماذا أنا؟ طيب ما هو كل زميلاتي متبرجات. فللأسف في مسألة زي المرأة وملابس المرأة ابتعدنا تماما عن شرعنا.
سبحان الله.
من أين جئنا بهذا؟ ونحن نسأل دائما من الذي أمر بالحجاب؟ ليس الشيخ فلان
ولا الشيخ على رب العالمين.
إلا ائتونا بدليل على كشف الشعر وارتداء ملابس ضيقة تفصل الجسد. ائتونا بدليل على هذا ونحن نؤيدكم.
صحيح.
ونؤيدكن. لكن الأدلة كلها معنا كتاب الله.
نعم.
وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحذر هؤلاء. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المرأة المتبرجة.
نعم.
فنسأل الله السلام.
اللهم أمين. اللهم أمين. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب. شيخنا حضرتك هنا بعد أن ذكرت هذا العنوان صلاح المرأة صلاح المجتمع ثم ذكرت عنوانا حول الزنا أنه ضد الفطرة السوية.
نعم.
ثم ذكرت قلت أولا مع المرأة.
نعم.
وبدأت بالآية الكريمة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
نعم.
فضلتك ذكرت أن الله عز وجل قدمها على كل شهوات الدنيا.
نعم.
نعم.
نعم. نعم قدمها زين للناس حب الشهوات
من النساء
يعني أول حاجة هتقدم النساء على البني لأنه للفتنة بالنساء والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تفعلون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.
سبحان الله.
رغم من النساء من إيه؟
من الدنيا.
من الدنيا
لكن تخصيص. خصها النبي صلى الله عليه وسلم
لأهمية ذلك.
نعم.
وحذر وقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. وقال ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء.
نعم.
ففساد مجتمعات بني إسرائيل أو مجتمع بني إسرائيل كان بسبب المرأة.
سبحان الله.
كان بسبب المرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ما تركت بعد فتنة.
نعم.
أضر على الرجال من النساء. فالافتتان بالمرأة فحذر منه الشرع. المرأة رفع الشرع من قيمتها. ولكن في نفس الوقت حذر إياكم أن المرأة تتفلت من تعليم شرعها لأن هذا سيؤدي إلى فساد الناس.
نعم تمام جدا. طيب شيخنا أنت هنا فضيلتك ذكرت أيضا بعض الأداب على للمرأة في بيتها.
نعم.
يعني الإسلام خاطب المرأة لا لم يخاطبها في لباسها خارج البيت بس أو في الشغل أو في تربية الأبناء أو في حق الزوج. لا ده كمان لها أداب داخل البيت.
نعم.
نعم.
نعم. نعم لها أداب داخل البيت وأداب خارج البيت وأداب يعني في الداخل وفي الخارج وفي الطريق.
جميل ما شاء الله.
فمن أدابها عدم جواز إدخال أحد إلى بيتها ليس من محارمها على التأبيد.
على التأبيد. يعني ما ينفعش إطلاقا.
ما لا يصلح. هناك محارم كما تعلم على التأبيد وهناك محارم مؤقتة.
أي نعم عفوا أنا فهمته على التأبيد تقصد فضيلتك إلى الأبد يعني. لا
أيوة.
نعم. تقصد حاجة المحارم الذين على التأبيد. نعم.
التأبيد. عندنا محارم على التأبيد ومحارم على التوقيت.
نعم.
المحارم المؤبدة كالأخ.
أي صحيح.
العم.
نعم.
الخال.
نعم.
لا يصلح أن تتزوجه على الإطلاق. إنما محارم مؤقتة تكون مثلا بسبب الزواج.
أي نعم.
بسبب الزواج هذا يعني هو محرم.
هذا محرم مؤقتا.
لكن
إذا زال السبب الحرمة قد يجوز.
يعني مثلا زوج الأخت.
نعم.
وهذا يعني لا يجوز أن يجمع بين الأختين. هذا من المحارم لكن ليس من المحارم على التأبيد. إنما هو محرم مؤقت إذا زال السبب رفع التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر قل إياكم الدخول على النساء. فقال أحد الصحابة أفرأيت الحمو يا رسول الله.
نعم.
عليه الصلاة والسلام الحمو أقارب الزوج يعني. أقارب زي أخ الزوج زي كذا. أبو طبعا لا لأن أبو سارة من المحارم.
نعم.
إنما أخ الزوج ابن عم الزوج مش عارف إيه. قال الحمو الموت.
الحمو الموت.
الموت.
وهنا تحذير شديد يا شيخنا الحبيب. من شديد. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم تحذير شديد لأنه هو أصله مثلا أخ الزوج. أخ الزوج لما يأتي إلى بيت أخيه. لا يظن به السوء ويأتي إلى بيت أخيه
صحيح
لكن أخاه ليس متواجدا تبال حضرتك فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر وقول الحم أقارب الزوج
نعم.
إن هذا يحذر منه تحذيرا شيئا الحم والموت لأنه يستطيع أن يدخل في أي وقت لكن الغريب لا يدخل
صحيح
فلذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير وإحنا بتأتي لنا فتاوى يعني فتاوى محزنة.
أي نعم.
محزنة يعني الناس يقولون كيف يعني أقسم بالله أن جاءتني بالأمس فتوى أن يعني امرأة وقعت للأسف في فاحشة
يا رب زلك.
مع شقيق زوجها المسافر وحملت وأنجبت وخنقت الطفل
لا حول ولا قوة إلا بالله
والله فتوى جاءتني
يا رب سلم
أو لو هنا يقولون مسائل نظرية لا إحنا يا جماعة بيجينا في الفتاوى يعني كلما سمعنا فتاوى كلما عرفنا جمال شرعنا
وهنا شيخنا الحبيب هي المتصلة أو التي تستفتي فضلتك تريد أن تتوب يعني
تريد أن تتوب وقعت في الفاحشة والعياذ بالله في القتل
والزوج الزوج هنا مسافر
مسافر
ودي من الافات شيخنا الحبيب
أيوة.
يعني لا تريد ان نتحدث عنها ونحن نخاطب الاسره المسلمه
أيوة.
ونخاطب الزوج المسافر يحاول بقدر الامكان طبعا كما فضلتك تعلمنا دائما ان يؤدي حقوق الزوجه والا يطيل السفر وان يكون سببا في عصمتها من الفتنه
نعم والا يدخل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو اننا اتبعنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام اياكم والدخول على النساء افرايت الحمو قال الحمو الموت لو ان الزوجه طبقت هذا الحديث ما دخل شقيق زوجها إليها لكن هذا وهذا عشرات الفتاوى أصل الفتاوى بتأتي بالواقع ربما الذي لا يتعرض للفتوى لا تأتيه يعني مثل هذه الأمور لكن نحن يأتينا الواقع ونحن تأتينا فتاوى كلما أسمع فتاوى أقول آمنت بالله رب وبالإسلام دينا تأتي دائما أقول يا جماعة دي كانت تغلق بآية تغلق بحديث لو أنكم طبقتم هذا أو طبقتم ذاك فعدم جواز إدخال أحد إلا محارمها على التأبيد
نعم.
عدم جواز إظهار زينتها إلا لمن حدد الله تعالى في سورة النور وأنا الزينة يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو نسائهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا عورات النساء يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هنا 12 صنفا الزينة التي تظهرها المرأة هنا هو يعني الزوج يختلف لبعولتهن ما يظهر للزوج يختلف عما يظهر للباقي يعني الزوج يعني إيه له أمر يعني له حكم خاص به لكن الباقي من أول الآباء أو آباء البعولة أو كذا أو كذا أو كذا لا تظهر إلا مواضع الزينة هو المعصم اللي هو في الأساور والعنق الذي فيه العقد والقطز القدمين فيهما الخلاخيل والشعر. بغير هذا لا تظهره. يعني ايه حتى هذا النصيحة ايضا للنساء يعني البعض يعني امام الابناء او
يتساهل طالما انهم محارم فيتساهل معه
يتساهل. هذا لا يجوز هذا لا يجوز. ولما يسأل ابو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام استأذن على امي فيقول استأذن يقول اقوم على خدمتها يقول اتحب ان تراها عارية
سبحان الله
يقول لا يقول استأذن عليه. فنصيحة للأمهات في البيوت حتى أمام الأبناء ما ذكرناه هي الشعر العنق اللي احنا بنسميها مواضع الزينة يعني نعم. العنق القلادة هنا العقد الأساور الخلاخيل. أما بخلاف هذا فلا تظهر يعني بعض النساء يتساهلن في هذا تساهلا شديدا خاصة مع الأبناء الذكور فهذا لا يجوز حتى مع البنات لا يجوز أيضا أن تظهر المرأة عورتها على امرأة مثلها. فهذا مما يعني تساهل فيه الكثير من النساء للأسف يعني.
وهنا شو حبيب الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يحدد فيها ويفسر سبحانه وتعالى ويعني لمن يستشعر والله ويعظم القرآن يرى أن اهتمام الله عز وجل بذكر هذه التفاصيل مش معقول مذكور كده وخلاص
لا.
يعني سبحان الله ما فرصنا في الكتاب من شيء يعني.
نعم صحيح.
الله عز وجل ذكر وفصل مين اللي تظهر لها الزينة
يعني حتى أنت لو قعدت تذكرهم لولا الآية احنا ممكن يغيب عننا الكثير
بالضبط.
يعني لو نعد ال 12
نعم
قد عد أنا مثلا 7 حضرتك عد 8 لكن شوف الآية سبحان الملك يعني.
سبحان الله العظيم
سبحان الملك
نعم. طيب شيخنا الحبيب هذا عن الأداب داخل البيت
نعم
وماذا عن بقية الأداب داخل البيت؟
هناك طبعا عدم الخضوع بالصوت
نعم
داخل البيت عندما تتحدث في الهاتف فالإجابة على قدر السؤال الخضوع بالصوت قد يكون في نوعية الكلام أو في طريق أداء الكلام
نعم
نوعية الكلام أن تتخير الكلام الذي ترد به يأتيها مثلا أحدهم يوصل شيئا من خارج الباب طريقة الكلام تتخير الكلام المناسب على قدر السؤال وطريقة أداء الكلام
نعم.
أنا ممكن أقول وأنا لم أقل شيئا أنا قلت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن طريقة أداء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طريقة الأداء تجعل من في قلبه مرض يطمع كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تخضع بالصوت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والكلام ده لأمهات المؤمنين
سبحان الله
فما بالنا بغير أمهات المؤمنين أؤكد بعض النساء تقول أنا ما قلت شيئا الكلام طريقة أداء الكلام
سبحان الله
طريقة أداء الكلام الإجابة تكون على قدر السؤال على قدر السؤال والله سبحانه وتعالى قال ليس كل الناس يطمع لكن الذي في قلبه مرض
وهنا أيضا شيخنا الحبيب أن يشير الله سبحانه وتعالى بهذا النص بهذه الكلمات الموضوع مهم جدا إذا موضوع خطير يعني الله سبحانه وتعالى يقول للمرأة أنك قد من الممكن أن تكوني سبب في الفتنة بالخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وقد يأتي كما يقال يعني الأذن تعشق قبل العين أحيانا
سبحان الله
أنا يعني كنت قرأت قديما في قصة أنطونيو كليوباترا قصة الحقيقية
أن الدكتور متولي ما شاء الله عالم أصولي وأديب
ربنا يبارك فيك فكنت قرأت أنه أنطونيو تعلق بكليوباترا عن طريق من صوتها
سبحان الله
يعني كليوباترا كما قرأنا في كتب التاريخ لم تكن جميلة لكن كان صوتها جميلا جدا
سبحان الله
فكان يجلس يعني يسمع صوت كليوباترا من الحجرات وهو بالخارج فتعلق بكليوباترا من صوتها قبل ان يراها فلذا قالوا الاذن تعشق قبل العين احيانا هذا طبعا هذا ذكر طرفه يعني ليس لا اقر ذلك لكن انا ابين انه من الممكن ان يقع ذلك
صحيح
ممكن ان يقع ذلك.
وهنا شيخنا الحبيب تجدر الإشارة بنا إلى أن هناك من النساء من تحاول أن تستخدم صوتها في بعض الأحيان مش هقول عشان تجلب الفتنة أو عشان تجلب الرجل ولكن للمتاجرة أحيانا يعني مثلا تنزل تشتري سلعة فتحاول تغير صوتها عشان الراجل يضحك ويديها الحاجة بأقل من هذا كله حرمه الله سبحانه وتعالى.
طبعا حرام.
نعم.
يعني كيف يعني من أجل أن توفر بعض جنيهات
بالضبط.
يعني تخضع بالقول.
نعم.
وهناك البائعة أيضا.
لكن
الآية بائعة أيضا تراقب صوتها وتخضع بالقول من أجل
أن المشتري يزيد في
من أجل أن تروج سلعتها يعني.
ويشتهر الآن شيخنا الحبيب في المحلات وغير ذلك من الأماكن المعرضة للسوق، يعني أن صاحب المكان أو صاحب المشروع يتعمد يحاول يجيب بنت، ويتعمد كمان يكون لباسها بشكل معين، بتلبس بشكل بتلبس ضيق ومكشوف شعرها وشكلها كذا بحيث تجيب الزبون يعني.
ده صحيح.
نسأل الله العفو والعافية.
يا سيدي ده أنا أعلم الآن نقل إلي أيضا عن طريق الفتاوى.
نعم.
أنه هناك أماكن الآن لا تدخل المحجبات.
سبحان الله.
مطاعم وكافتريات ممنوع دخول المحجبات.
صحيح.
تبال حضرتك. فهذه حرب على شرع الله سبحانه وتعالى.
يا رب الله السلام. اللهم آمين رب
العالمين.
نعم شيخنا الحبيب، عدم الخضوع بالصوت إذا سئلت من وراء حجاب. نعم. ماذا أيضا داخل البيت؟
نعم. عدم الاختلاط بالنساء خاصة الفاسقات منهن وإبداء الزينة أمام المرأة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليه.
سبحان الله.
يعني شوف هو لا تباشر المرأة ما ترى منها ما لا يجوز أن تراه. فتصف هذه المرأة كانت يعني غير متدينة للأسف تصف لزوجها أو تصف لأخيها ما في هذه المرأة. لذا فإن المشرع كله شوف كل ما نتكلم عنه من باب سد الذرائع.
نعم.
من باب الوقاية. فتكون مرأة ليست مستقيمة ترى منها أشياء تصفها. فلذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عدم مباشرة المرأة للمرأة، أي ترى منها جسدها ثم بعد ذلك من الممكن أن تصف المرأة للأسف يعني هذا لبعض الرجال كزوجها أو لأخيها أو كذا.
نعم.
من ذلك أيضا عدم التكلم بأسرار الفراش مع النساء. مع النساء
يعني نعم. حتى مع النساء حرم الله سبحانه وتعالى.
حرم ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام الناس تمع للحديث.
نعم.
عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند الرسول عليه الصلاة والسلام والرجال والنساء قعود. فقال رجلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم. ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها فأرم القوم، أي سكتوا. سكتوا فأرم القوم، لكن هي تكلمت أسماء رضي الله عنها. فقلت إي والله يا رسول الله إنهن ليقولن وإنهم ليفعلون.
سبحان الله.
يعني شوف ده في زمن النبي عليه
الصلاة والسلام
نقولنا ليقولنا وإنهم لا يفعلون. قال فلا تفعلوا إنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانا في طريقها فغشيها والناس ينظرون.
سبحان الله.
شوف التشبيه.
نعم.
كأنه على قارعة الطريق يلقاها والناس ينظرون. فلا يجوز لامرأة أن تتحدث بأسرار فراشها أو علاقاتها مع زوجها مع امرأة أخرى. مع امرأة أخرى. إن كثيرا أيضا من القصص الذي استمعنا إليه يكون من هذا، أن تصف المرأة ما يحدث مع زوجها ثم يتعظم في زوجها. تقول فيه وفي بتجعل المرأة زي تلتفت إلى زوجها.
نعم. تتمناها يعني أو تفتن به.
أيوة تفتن تفتن به.
وكذلك الرجل قد يفتن بالمرأة عند حديث الزوج.
نعم. عنها. عندما يوصف له أيضا ما يحدث. فكل ذلك من باب وقاية المجتمع من
الفاحش.
من الفاحش.
نعم. والله شيخنا الحبيب أنا استفدت كتير جدا جدا من هذه الحلقات. والله سعيد أن أنا مع فضلتك حتى أتعلم يعني.
وأنا أسعد.
الله يحفظك شيخنا الحبيب، هذا شرف لي. ربنا يبارك في عمرك. مشاهدين الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لكن في الحقيقة يعني هذه اللقاءات مهمة جدا جدا. وأنا أنصح إخواننا وأخواتنا أمهاتنا الكرام اللي في البيوت اللي بيسمعونا الآن، حاولوا تسمعوا هذه الحلقات جيدا، حاولوا أن تدونوها، حاولوا أن تكتبوها، حاولوا أن تسمعوا أن تسمعوها لأبنائكم وبناتكم. حلقات بتعرض على الشاشة وأيضا موجودة على موقع يوتيوب قناة الندى، فيمكنكم الاستماع إليها ومتابعتها. نحتاج ضروري جدا إلى أن نعتني ببيوتنا لتكون وفقا لما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ختام هذه الحلقة كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور متولي البراجيلي، جزاك الله عنا خيرا رضي الله عنك. اللهم آمين وإياكم. شكر الله لكم مشاهدين الكرام على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سائلين الله عز وجل لنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا. اللهم أمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.